بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده لتحقيق أحمد شاكر. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة به وأخرجه أبو يعلى والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم رواه عنه حماد بن سلمة وجرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحماد بن سلمة عند أحمد وآخرون في المصادر المذكورة وفي غيرها. وعبد الله بن عثمان ترجمته في التقريب صدوق من أجل ذلك لعله حسنه الترمذي. قال الحافظ التقريب صدوق لكن وثقه جماعة وبتوثيقهم أخذ الشيخ رحمه الله صحح له. قال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة حجة وهذه صيغة أرفع من ثقة فقط. قال العجلي ثقة وقال أبو حاتم ما وقال أبو حاتم ما به بأس صالح الحديث. قال النسائي ثقة. قال مرة ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات. نقل ابن عدي عن ابن معين أنه قال أحاديثه ليست بالقوية. قال وأحاديثه أحاديث حسان. وأخرج النسائي في الحج حديثا من رواية ابن جريج عنه عن أبي الزبير عن جابر ثم قال ابن خثيم ليس بالقوي إنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير. ثم قال لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم إلا عن علي بن المديني. قال ابن خثيم منكر إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث وكان علي خليق للحديث. الحاصل القول فيه صدوق قول جيد لأنه قد جرح بقول منكر الحديث وقد غمز بقولهم ليس بالقوي ليس بالقوي وغير ذلك من الألفاظ التي سبق ذكرها. فهذه الألفاظ لا سيما ابن معين اختلف قوله فيه فنقل عنه توثيقه حجة ثقة حجة ونقل عنه أنه غمزه أنه تكلم فيه بقوله يعني إنما حسن الحديث نحو ذلك. وكذا ابن النسائي مرة قال ثقة ومرة قال ليس بالقوي. فعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث وكفى والله أعلم. هذا من حيث نقلهم من حيث أقصد حاله الشيخ ارتضى رحمه الله القول بتصحيح حديثه على من وثقه، ومدار التوثيق على ما إذا لم يختلف أقوال العلماء فيه. والحديث ليبعثن الله الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق، وفي الرواية الأخرى يشهد لمن استلمه بحق، لا تعارض قوله على بمعنى لمن، فإن هذا شهادة له لا عليه. فيه بعض اللفظة فيه لفظة شاذة، من أجلها ذكره الشيخ في أحاديث معلة، قال رحمه الله برقم 236 من أحاديث معلة، قال ابن أبي حاتم حدثنا كما في تفسير كثير حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير بن عبد الله بن عثمان بن خثيم سعيد بن جبير بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق، فذكر الحديث ثم قرأ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أنت سينطق ويشهد على من استلمه بحق، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال الشيخ رحمه الله قلت هذا إسناد حسن، يعني حسن لابن خثيم في حديث معلة حسن حديثه، غير أن زيادة من استلمه فقد بايع الله شاذة تفرد بها يحيى بن المغيرة وهو حسن الحديث، وقد خالف قتيبة بن سعيد عن جرير به دون زيادة، وأخرج حديث الترمذي وتابعه متابعة قاصرة، وهي لجرير تامة جماعة منهم حماد بن سلمة ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول عند أحمد عبد الرحمن بن سليم عبد الرحيم بن سليمان عند ابن ماجه علي بن عاصم عند أحمد فضيل بن سليمان عند ابن خزيمة عمران بن عبد الله عند أبي نعيم جميعهم عن عبد الله بن خثيم بن عثمان بن خثيم به دون الزيادة المذكورة، فعلم من هذا أن الزيادة شاذة تفرد بها ابن المغيرة وخالف جمعا يحيى بن المغيرة، يعني في الصواب والله أعلم هو حكمه في أحاديث معلة أنه حسن الحديث، الحديث حسن حتى في المعلة ما عله إنما عله الزيادة، الزيادة التي هي فمن استلمه كأنما بايع الله شاذة. معنى الحديث فضيلة الحج في الجملة، حج والعمرة في الجملة، لأنه لا يتيسر ذلك لا يكون ذلك لا يكون استلام الحجر إلا بحج أو عمرة في حال طواف، أما في غير الطواف لا يشرع تقبيل ولا استلام الحجر الأسود، وقد جاء عن ابن الزبير أنه استلمه لكن هذا ليس بحجة، وأيضا تأول أن ابن الزبير يعني استلمه كان قاصدا الطواف فلم يتيسر له، ولو فعله ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وسائر خلفائه وعامة الصحابة ما فعلوا ذلك، سواء جاء عنه ابن عمر أو كذا، فإن هذا ليس بحجة محمول على المعنى المذكور، فاستلام الحجر أو تقبيل الحجر لا يشرع إلا في حالة الطواف سواء في كل شوط أو فيما تيسر له من الأشواط، فتضمن هذا فضيلة الحج والعمرة والطواف ولو في غير حج أو ولا عمرة. وقد يقول قائل ما هو الأجر المرتب على الطواف طواف التطوع، قد جاء حديث إلا أنه معل ألا أنه من استلمه كان له كذا وكذا من الأجر، موجود الترغيب والترهيب ضمن حديث طويل، لكن قلنا إنه علة، وهذا الحديث فيه كفاية أنه يشهد لمن استلمه بحق، فضيف فيه فضيلة التقبيل للحجر لمن استطاع ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحجر عمر رضي الله عنه ثم قال والله، وله الحديث شاهد عند هذا الحديث الذي أذكره من صحيح البخاري فتح الباري كتاب الحج، أشار إليه الحافظ عن أنس، والله إني لا أعلم أنك حجر لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، أي ما قبله عمر رضي الله عنه إلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما تراه من بعض الناس يأخذ عمامته يمسح بها، ولا يأخذ ولده يمسح مثلا في الركن، هذا من المحدثات، لم يكن ذلك للتبرك. التقبيل ليس للتبرك ولا لعق الحجر ولا شيء من ذلك، إنما هو للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبركة حاصلة في تلك العبادة، فكل عبادة فيها بركة، الإنسان بتكفير ذنوبه وشهادة الحجر له، وكذلك التأسي بنبيه وغير ذلك. كان من معتقدات العامة أن من قبل الحجر ولعقه أنه ربما إذا حصل الإنسان بعض القروح بسبب النار فلعقها طفئت، هذا لا أساس له. شهادة الحجر يبعث أنه الله عز وجل يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق، يشهد لمن استلمه بحق، هذا يجب الإيمان به على حقيقته، كما يجب الإيمان بما دل عليه القرآن والسنة أن النار تأتي يوم القيامة لها زفير وشهيق. وفي الصحيح حديث ثابت يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهم، يقول وكلت بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي إذا مررت، أي من جانبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، حين صعد عليه وبعض أصحابه من استشهدوا، أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. فإنه اهتز أحد حين صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة، وحن الجذع حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر، خطب على المنبر، فكان يسمع له حنين كحنين الفصيل أو قال خوار، كل عبر حسب ما سمع من الصحابة رضوان الله عليهم وهم يسمعون الجذع يحن. وهذا حديث جاء عن أعداد الصحابة، جملة من الصحابة، وسبح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق الذراع أنه مسموم. والله جل وعلا ينطق ما يشاء إذا أراد أن ينطقه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تحدث أخبارها فتخبر الأرض بمن عصى الله عليها في الموطن الذي عصى الله عليها، تلك القطعة تخبر ربها أنها عصى في هذا الموضع. أي معصية تعملها على أرض الله الأرض شاهدة عليك بما فعلت، أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ فكما أن الله عز وجل قادر على إنطاق هذه المخلوقات بما فيها التربة، الأرض، الجدران، الأحجار، البيوت، السكنات، التراب، على أن ينطقها أن تقول كيت وكيت، تشهد، فهذا من باب أولى. ولهذا عتب المبارك فوري رحمه الله على البيضاوي حين قال إن أول في هذا أنه ما هي شهادة حقيقية. قال رحمه الله في تحفة الأحوذي عند الحديث برقم 968 من جامع الترمذي: ليبعثنه أي ليظهرنه له عينان يبصر بهما فيعرف من استلمه، يشهد على من استلمه بحق. قال العراقي، العراقي له شرح على جامع الترمذي على هذا بمعنى اللام، قد يعب باللام نفسه، ليشهدن لمن على من استلمه بحق، قد جاءت الرواية لمن عند أحمد لمن استلمه بحق. وفي رواية أحمد والدارمي وابن حبان اشهد لمن استلمه. وهكذا قول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إيش معنى لها؟ عليها. قوله فلها أي فعليها، فالإساءة على صاحبها والإحسان لصاحبه. ويأتي هذا بهذا، هذا الحديث على من استلمه بمعنى لمن استلمه. وقال الشيخ في اللمعات كلمة على باعتبار تضمين مع معنى الرقيب والحفيظ، يعني تشهد على من استلمه، يشهد على من استلمه بحق أي لمن استلمه بأنه حفظ له ذلك. وقوله بحق متعلق باستلمه أي استلمه إيمانا واحتسابا. كلام جميل، يشهد لمن استلمه بحق أي حال استلامه كان مؤمنا محتسبا، فإنه والحال هذا استلمه وهو على الحق، استلمه بحق بإخلاص، استلمه بحق بمتابعة، ما استلمه بباطل برياء، ما استلمه بسمعة. طيب، فالذي يعني يستلمه من أجل أن يصور يقول صورني، هذا استلمه؟ نعم استلمه، لكن ما هو بحق على هذا التأويل، استلمه على غير رياء، على غير يعني إخلاص والله أعلم، لأنه يريد أن يشهر ويري الناس وأنا استلمت الحجر، ويزاحم بيد ويصور بيد. ثم إنه يلحد لذلك الموضع ما يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن يعصي الله عز وجل بالتصوير. ويجوز أنه يتعلق بيشهد، والحديث محمول على ظاهره، فإن الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنطق في الجمادات والحيوانات، في البقرة لم أخلق لهذا إنما خلق له، والجمل فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذئب وعجبا ذئب يتكلم، وهكذا عذبت صوته. فإن الأجسام متشابهة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، أثبت لأحد المحبة، محبة يعني لا تكون إلا في الإنسان وكما كان له إرادة، لكن جعلها الله في هذه الجمادات، يجعل ما يشاء فيما يشاء. فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة، يقبل كل ما يقبل كل منها ما يقبل الآخر في الأعراض، ويؤوله الذين في قلوبهم زيغ بالتفلسف. يعني شد المبارك فوري على المؤولين في هذا الموضع نقلا عن من سبق، ويقولون إن ذلك كناية، هو ناقل المبارك ناقل عن تحقيق ثواب المستلم، وأن سعيه لا يضيع. والعجب من البيضاوي أنه قال إن الأغلب على الظن أن المراد هذا إن لم يمتنع حمله على الظاهر، ولا عجب من المراد به أنها عند البيضاوي كناية عن حفظ ثوابه وأنه ثوابه لا يضيع، هذا لا شك فيه، لا يضيع عمل عامل منكم. لكن في الحديث مزيد فائدة وهو شهادة الحجر. لو قال قائل: أنا الآن ما قبلت الحجر، قبلت اللك الذي على الحجر، ما تمكنت من تقبيل تلك الثلاث التي عادها بقية من الحجر، الثلاث يعني البارزة أو الشيء تلك التي عادها باقي، يقال هذا كله تقبيل الحجر، حتى وإن غطوه ولصقوه بذلك اللك الذي فيه فهو تقبيل الحجر، إن تيسر لك تتحرى تلك الثلاث الباردة التي مثل الأصابع كذا فيه ثلاث صغيرة من الحجر نفسه، لأنه تكسر حين أخذته السيول وحين أخذه الباطنية وبقي عندهم أعداد السنين، وتكسر وبقي منهم بقي مكسرا فلملموه وجعلوه يعني تلك باللك، ثم يعني جعلوا ذلك حتى لا يزداد تكسرا وضعفا مع الزحام عليه، فيشمل هذا. والعجب من البيضاوي أنه قال إن الأغلب على الظن أن المراد هذا، وإن لم يمتنع حمله على الظاهر، ولا عجب فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن وشرح الأحاديث، تجاوز الله عنه، انتهى كلام الشيخ، كلام العراقي. البيضاوي مجبول على التفلسف في التفسير وشرح الأحاديث، يعني لماذا يأول هذا الحديث وينقله عن ظاهره؟ أيضا قال المناوي رحمه الله في فيض القدير تحت حديث 7526 قال الطيبي: الإتيان المجيء بسهولة، هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على لمن استلمه بحق، في نسخة على. نقل قول البيضاوي أيضا، قال البيضاوي: شبه خلق الحياة والنطق فيه بعد أن كان جمادا لا نطق فيه بنشر الموتى وبعثها ولا امتناع فيه، فإن الأجسام متساوية في الجسمية وقبول الأعراض التي منها الحياة والنطق، والله قادر على جميع الممكنات، لكن الأغلب على الظن أن المراد منه تحقيق ثواب المسلم. قول البيضاوي الأول أحسن لو بقي عليه بدون لكن، بدون كلمة لكن هما بعدها، تحقيق ثواب المسلم أن سعيه لا يضيع وأن أجره لا يفوت حتى ولو في غير الحجر، ما هذا ما فيه مزية، إذا كان المقصود هذا ما هناك مزية للحجر على غيره، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أينما عمل ما يضيع عمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فلو تأمل هذا أن هذا سيعطل مدلول هذا الحديث، هذا تعطيل لمدلول الحديث، أما دل عليه أنه له مزية مزيد حفظ لعمل من قبله عمله في ذلك الموضع، يعني بتقبيله خاصة. قال: والمراد بالمسلم بحق من استلم اكتفاء لأثره وامتثالا لأمره انتهى. قال الطيبي: ويشهد للوجه الأول شهادة لا ترد، تصدير الكلام بالقسم وتأكيد الجواب بالنون لئلا يظن خلاف الظاهر، رد على البيضاوي وعلى في استلمه مثلها. وفي قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي رقيبا حفيظا عليكم، في المعنى يحفظ على من استلم أحواله شاهدا ومزكيا له. ويجوز أن يتعلق بحق لقوله يشهد، أي يشهد بحق على من استلمه بغير حق كالكافر والمستهزئ، ويكون خصمه يوم القيامة ويشهد بحق لمن استلمه بحق المؤمن المعظم لحرمته، انتهى المقصود. ولا دلالة في هذا الحديث على فضيلة الاستلام على التقبيل، فقد جاء في التقبيل فضيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحراه، ويمكنك تجمع بين التقبيل والاستلام فتستلمه ثم تقبل، تجمع إذا تيسر لك ذلك. وغالب من يقبل أنه يمسه ثم يستلم، إن تيسر له جمع بين التقبيل والاستلام، أما من لم يتيسر له التقبيل للزحام فإنه يستلمه إن استطاع بيده، وإن استطاع بعصا في يده ثم قبل المكان الذي استلمه به باليد، سواء باليد أو العصا، وقبل العصا حديث أرجون. نعم. وإن لم يستطع أشار من بعد، فالإشارة آخر المراتب في فضل هذه العبادة، ولا يلزم من إشام الإشارة أن يستقبل الحجر بكامله ويشير وهو ماشي، سواء أشار هكذا أو أشار هكذا كلها إشارة، ولا يلزم من ذلك تكرار الإشارة، بل يشير ويكبر كما في الصحيح الله أكبر ومشى. جاء عن بعضهم استقبال، لكن عدم الاستقبال أصح، إذا كانت الأرض تحفظ الإنسان ما فعل، يعني من حيث تحدث أخبارها فهذا من خلق الله الذي يحدث خبره يوم القيامة ويشهد، يشهد بما لمن استلمه بحق. من أجل ذلك حرص كثير من السلف على تقبيل الحجر أو استلامه، حتى إن ابن عمر كان يزاحم للوصول إلى تقبيلها واستلامه، فقال له بعض السائلين: أرأيت إن زحمت؟ قال: اترك، أرأيت في اليمن، حث على تقبيل الحرم، تقبيل الحجر يعني أو استلامه. فقال الرجل: أرأيت؟ قال: اترك، أرأيت في اليمن. يعني كأنه عانس منه أنه من أناس عندهم رائيين أو كذا. ما يتعلق بالمزاحمة لها ضابط، المرأة لا يجوز لها ذلك. ومن الشناعة والمعاصي أن تجد المرأة تزاحم الرجال حتى ينكشف رأسها، وحتى تسقط ربما بين أرجل الناس من التعب والجهد، وهي بسبب الجهل تزاحم من أجل فعل مستحب ترتكب محرما. هذا جهل، فعلى وليها أن يمنعها إلا إذا كان هناك مجال للنساء خاصة هنيئا. بعض الأوقات يجعلون ما يسمى بالطوابير للرجال ثم للنساء، أمر طيب. أما مزاحمة المرأة للرجال فغلط، حتى في الطواف لو استطاعت أن تزاحم وتكون حجرة مع وليها أو يكون محافظا عليها، أمر طيب. وإلا فالمزاحمة مزاحمة المرأة فتنة، وللرجال أمر أيضا ليس موسعا، أنه إذا كان عنده عضلات يطيح هذا ويزحم هذا وشد هذا ودخل، سيصل إلى الحجر بعد ارتكاب مآثم، فسيرتكب محرما وإثما وظلما بسبب من أجل الوصول إلى مستحب، وليس هذا من الفقه. فإن من الفقه أن يحرص الإنسان على سلامة المؤمنين وعلى عدم الإضرار بهم، وعلى أنه يصل إلى ما أراد من الخير بغير ضرر، بغير ارتكاب منكر، غير وصول بمحرم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الإضرار بالمسلمين ضرر وجب اجتنابه. فيها أن الجمادات تبعث يوم القيامة، ليبعثنا الله الحجر، الجمادات تبعث يوم القيامة. وفيه الإيمان بالحساب، حاسب الإنسان على كل ما من خير وشر، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وفي ذلك أيضا مراقبة الله، أن الإنسان يعلم أن الخير محصي عليه، محصي له، والشر محصي عليه. أحصى الله سبحانه وتعالى كل شيء عدل، لا يضيع عمل عامل، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. فيه فضيلة الطواف في وقت عدم الزحام، فإن الطواف في وقت عدم الزحام مريح، في أيام يكون الحرم فارغا ينتهز الماكث هناك فرصة فيطوف، فيجد سعة لتقبيل الحجر أو لاستلامه، ويفرغ من الشوط في خلال 10 دقائق من 7 الأشواط أو نحو ذلك، وهو حول الكعبة يطوف في 7 الأشواط بسهولة وبراحة نفس. أما في حالة الزحام فمع ما فيه من الشدة ومع يعني ما قد ينتهي منه إلا وقد حصل له ربما داخله بعض الملل شدة الزحام. إلى هنا بارك الله فيكم.